بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا عند قوله: ومنها حديث أسماء بنت عميس بإحداد المتوفى عنها 3 أيام. ما حال هذا الحديث؟ حديث أسماء بنت عميس، صحيح أن المتوفى عنها زوجها تحد 3 أيام فقط؟ تذكرها عندك؟ 14 و10، فما حال حديث أسماء؟ تذكر سبب ضعف؟ محمد بن طلحة بن مصرف ماذا؟ لم تفرد بوصله، والحفاظ يرونه ويجعلون عن عبد الله بن شداد مرسل. رجح الدارقطني المرسل وحكم الإمام أحمد إسحاق عليه بالشذوذ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها حديث سلمة ابن المحبق في من وقع على جارية امرأته. جاء في هذه المسألة حديثان: حديث سلمة المحبق وحديث النعمان بن بشير. عندنا أحال في الحاشية إلى حديث النعمان وترك الكلام على حديث سلمة ابن المحبق. حديث سلمة بن محبق عند أحمد وأبي داود وغيرهما في ولفظه أنه سئل عمن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن وقع على جارية امرأته، فقال: إن كان استكرهها فهي حرة. قال: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، هي عليها أن يضمن للسيدة مثلها فتصير حرة. إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. من سيدتها؟ زوجته، زوجة الرجل. الآن هذا الحديث حصل فيه التفصيل بين الاستكراه والمطاوعة. في حالة الاستكراه تصير حرة أنه جنى عليها، وعليه للسيدة مثلها، يتحمل لها، يضمن للسيدة بدلها مثلها. وفي حالة المطاوعة تصير الأمالة، وعليه لسيدتها مثلها. يعني على كلا الحالتين ما عليه حد، على كلا الحالتين ما عليه حد، إنما ذكر الحكم أنه يضمن. هذا تكلم العلماء: أولا الحديث من حيث إسناده ضعيف، ثانيا من حيث العمل على خلافه. هذا حديث سلمة بن المحبق من طريق الحسن عن سلمة بن المحبق، ولم يسمع منه. قد وجد في أسانيده اختلاف، فبعض الروايات بدون واسطة الحسن عن سلمة بن المحبق وهو منقطع لم يسمع منه كما بينه الحفاظ. طريق أخرى بواسطة عن الحسن عن قبيصة بن حريث، من طريق الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق. فقبيصة بن حريث قال البخاري في حديثه نظر وهو مجهول. قبيس بن حريث مجهول وقال البخاري في حديثه نظر. وفي بعض الطرق بواسطة جون بن قتادة، أي رواه بعضهم عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحدق. وجون بن قتادة أيضا مجهول، إذن الحديث حصل فيه اضطراب أو اختلاف في الأسانيد، وكلها لا تثبت، اضطراب طريق منقطعة، والطرق التي بين فيها الواسطة مجاهيل، فالحديث ضعيف واستنكره أهل العلم. وقد نقل البيهقي في السنن عن بعض أهل العلم أنهم قالوا الإجماع على خلافه، وأوله بعضهم قالوا المنسوخ قبل نزول الحدود، لعله قبل نزول الحدود، لأن على كلا الحالتين لم يحكم عليه بالزنا بالحد. هذا حديث سلمة بن المحدق الذي أشار إليه المؤلف. وأما حديث النعمان بن بشير الذي ذكر المحقق أو المخرج فهو حديث آخر، فيه أنه قال النعمان بن بشير لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، أي إن كانت مكنته منها أحلتها له، فترك رجمه قال لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته، أي أنه زنا على كلا الحالتين هو زنا، ولكن في حالة أنها أحلته خفف العقوبة، إن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. والحديث أيضا، أما هذا الحديث فقد وجد من يقول به، حديث النعمان بن بشير، قال الترمذي عقب الحديث في إسناده اضطراب، وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكنه يعذر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير، لأن ابن رجب رحمه الله لم يقصد حديث النعمان في تمثيله، قصد حديث سلمة بن المحبق وهو حديث آخر، وأخرج الترمذي حديث النعمان ولم يخرج حديث سلمة ابن المحبق، إنما أشار إليه عقب حديث النعمان قاله في الباب عن سلمة بن المحبق، وعندنا قال أخرج الترمذي وجاء فيه رفع على النعمان بن بشير فأخطأ في تخريجه، خرج حديث سلمة المحدث ثم ذكر لفظ حديث النعمان البشير، قال أخرجه الترمذي ولم يخرجه الترمذي، حديث سلمة بن الحدق لم يخرجه الترمذي، أخرجه غيره من الحفار كأبي داود وأحمد وغيره والبيهقي وغيره، ثم ذكر لفظ حديث النعمان ولفظ حديث سلمة آخر كما تقدم، والذي ترك العمل به هو حديث سلمة بن المحبق، وأما حديث النعمان فقد قال به جماعة. حديث النعمان بن بشير من طريق قتادة قال حدثني خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، من طريق قتادة قال حدثني خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. خالد بن عرفطة هذا مجهول وليس هو الصحابي الذي يسمى بهذا الاسم، خالد بن عرفطة في هذا الإسناد مجهول، وليس هو الصحابي الذي يسمى بهذا الاسم. ومع ذلك قد اختلف فيه على قتادة، فقد رواه بعضهم عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم عن النعمان. رواه بعضهم عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم، وحبيب بن يساف أيضا مجهول، فعلى كلا الطريقين مختلفة في إسناده، وكلا الطريقين فيها مجهول. الطريقة الأولى من طريق خالد بن عرفة مجهول، الطريقة الثانية من طريق حبيب بن يساف مجهول. إذن الحديث ضعيف، حديث النعمان أيضا ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا وقع على جارية امرأته أن عليه الرجم إلا إذا وجدت الشبهة، وهي مسألة مثلا لو كانت أحلتها له وهم في جهل يظنون أن هذا الأمر يبيحه له، فيعذر، الحدود تدرى بالشبهات، إن وجدت الشبهة درى الحد، إن كان يعلم التحريم وليس له شبهة فيه فعليه الرجم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، في مسألة من وقع على جارية امرأته. يعني بعد أن وقع عليها، إن كانت مقصودة الهبة خلاص صارت ملك يمينه، إن كانت قالت أحللتها لك بمعنى قصدت الهبة فما بقي إشكال، تصير ملكا له. حديث من؟ لا، ليس العمل عليه، لأنه قال الجملة الأولى لا يوافق على جلد المئة، إن كان له شبهة يعذر فقط، كما نقل عن المسعود ليس على حد ولكنه يعذر. إذا مع الشبهة يكتفى بالتعزير، وإن كان الأمر واضحا له ومحرم ويعترف على نفسه بالجريمة وليس له أي شبهة، يعلم التحريم ويعلم أنه زنا، فهذا حده الرجم. وأما التفصيل المذكور في حديث سلمة المحضر فلم يقل به أهل العلم، الحديث ضعيف من أصله، وبعضهم حملوا على أنه منسوخ فليس العمل عليه. قال ابن رجب رحمه الله: ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر، لأنه دخل عليها فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر، وقال: الولد عبد، أي جعله عبد للذي تزوجها، هو ولد زنا فكيف يصيره عبدا؟ لكن قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. الحديث كذلك ضعيف، والراجح فيه أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه جماعة من الثقات عن سعيد بن المسيب مرسلا. وتفرد به ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب فوصله. نسيت أن أذكر الصحابي، ما كتبته عندي ونسيت منهم، من يعرفه عنده تعليق في كتابه. على كل وصله ابن جريج عن صفوان بن سليم. ابن جريج عن صفوان بن سليم ثقة إلا أنه خالفه الثقات، فقد يكون الوهم منه أو يكون الوهم محملا به أو تحمل به على عنعنة بن جريج. على كل الراجح المرسل، الراجح في المسألة والمرسل. قال الخطابي في معالم السنن: والحديث مرسل، وحمله على إحسان تربيته واقتنائه، أو حمله على إحسان تربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة. هذا تأويل للحديث، لكن الحديث من أصله ضعيف، فيه نكارة فلا يعتمد عليه. والحكم في هذه المسألة أنها إذا اعترفت على نفسها بالزنا أقيم عليها الحد، ووجب على زوجها الذي تزوج بها أن يجتنبها حتى تضع حملها، فإن أراد أن يمسكها إذا تابت له ذلك، وأما إذا أراد فراقها فقد غر بها وما يتعلق بالعبد بالولد فلا يكون عبدا عند جميع أهل العلم. ولد الزنا لا يكون عبدا عند جميع العلم. وبقي مسألة المهر، فتأخذه بما استحل من فرجها أو لا، يظهر أنها هي التي غرته، ولكن لا بأس بأن يحصل صلح في هذا الأمر، إلا فالأظهر أنه أن هذا من أعظم العيب إذا وجدها برصاء له أن يفسخ وهو أحق بمهره، فكيف إذا وجدها حبلى من الزنا؟ فهو عيب أشد من البرص. فالصحيح أن المهر أنه يستحق المهر بما غرته، ولكن لا بأس أن يصلح بينهما فيه. وبقي إذا لم تعترف وليس له بينة، ما بقي إلا الملاعنة، فتستحق المهر إذا لاعنت، وينتفي الولد باللعاب، ينتفي عن نفسه الولد. هذا إذا كان الحمل في وقت يحتمل أنه من الزوج الجديد، مثلا تزوجها وهي في الشهر الأول حامل في الشهر الثاني، يعني يحتمل أن تلد المرأة على 7 أشهر، على 8 أشهر، بل على 6. أما لو تزوجها وهي حبلى في الخامس، في الشهر الخامس أو نحو ذلك، قد بدأ الجنين يتحرك، لا يحتاج إلى ملاعنة، الأمر فيها واضح، ينتفي بدون ملاعنة. وهي والمرأة إن أقرت على نفسها بالزنا أقيم عليها الحد، وهل يقام عليها بمجرد وجود الحمل؟ إن ادعت شيئا محتملا، تدعي أنها أكرهت، أنها كذا، فيدرى الحد عنها بالادعاء أو بالشبهة إذا ادعت شيئا محتملا، وإن أقرت على نفسها بالزنا قيم عليها الحد. على كل ما يتعلق بقول الولد عبد هو الشاهد من الحديث ولم يعمل به، كما قال ابن رجب رحمه الله نقلا عن الخطابي، قال: ومنها وهو ضعيف من أصله، الحديث ضعيف من أصله ولم يعمل به. ومنها حديث متعددة في الحج، مثل حديث النهي عن التمتع، النهي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التمتع، بل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتمتع، وإنما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن المتعة، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا أنه كان يحث الناس على الإفراد ويأمرهم بترك المتعة. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، فهذا الحديث فهذا لا يصلح أن يمثل به في الأحاديث، لأنه عبارة عن آثار موقوفة عن الصحابة، وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة أنه كان ينهى عنها. من ذلكم ما ذكره عندنا هنا في الحاشية عن طريق أخرجه النسائي من طريق ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإن هذا في كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر في الحج. بل قد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قيل له: ما شأنك تنهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لقد علمت أن رسول الله فعلها، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يذهبون إلى الحج. على كل هذا اجتهاد من عمر، وقد خالف ابن عباس رضي الله عنه، وكان يأمر الناس بالمتعة ويقولون أن أبا بكر وعمر لا يقولون بقولك، فيقول: هذا الذي أهلككم، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تقولون قال أبو بكر وعمر، أو في رواية تجيئوني بأبي بكر وعمر، وأما رواية يوشك أن تمطر عليكم السماء أن تمطر عليكم حجارة من السماء، فلم يوقف عليه في طرق الحديث أو في طرق الأثر كلها. فلعل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكره من حفظه، ونقله عنه صاحب كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والثالث في طرق الحديث عند الخطيب البغدادي وابن عبد البر بلفظ: أراكم ستهلكون، وفي رواية: هذا الذي أهلككم، آتيكم برسول الله ثم تجيئوني بأبي بكر وعمر. فهذا يدل على أنه أولا ما يتعلق بالنهي عن التمتع ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وجعلته عمرة، فأحمر الناس أن يحلوا أن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وغاضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يتأخرون عن التحلل وعن التمتع، وإنما هو اجتهاد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعلى كل، وأيضا لم يعمل، يعني حصل الإجماع بعد ذلك على مشروعية الأنساك الثلاثة وعدم النهي عن التمتع، ترك العمل بفتوى بالوارد عن عمر وأبي بكر في النهي عن المتعة. قد نقل الفقهاء الإجماع على مشروعية الحج بالأنساك الثلاث، ولعل عمر رضي الله عنه لم يكن نهيه فيها على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الأفضلية، حيث يحب من الناس أن يفردوا الحج أو يقرنوا، فيكون الإفراد أتم لحجه. فقد جاء في بعض الألفاظ أنه كان يقول: افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم من عمرتكم، أي أنه ينشئ سفرا خاصا للحج ثم ينشئ سفرا خاصا للعمرة، فيكون أجره أعظم من هذا الباب، حيث أنه تعب بسفر من أجل حج فقط. وهذا ليس بصحيح، فقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت ولا أحللت كما أحل الناس. والله المستعان. فيظهر أن عمر كان نهيه عن ذلك على سبيل الأفضلية، لا أنه يرى تحريم ذلك. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.